بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم موضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهم جدا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفي اختلاف على رواته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بسند ضعيف جدا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني إلى آخر، فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال: إذا كانت الرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا على ابن عباس، ورفعه البزار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصححه ابن خزيمة والحاكم. هذا الحديث محكوم بضعفه، موقوفا ومرفوعا. المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف جدا، والموقوف على ابن عباس ضعيف، وإن صححه ابن خزيمة والحاكم فقد عرف بالتساهل. إذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل. لا شك أنهم متساهلون في التصحيح، صححوا أحاديث ضعيفة كهذا. نقول في قول الله عز وجل: قد يقول قائل: إذا كان ضعيف لماذا لا نتجاوزه إلى غيره، ولماذا لا يسقط من الكتاب ولا نعتمد عليه؟ أولا، كونك تدرسه وهو ضعيف تعرف أنه ضعيف، فإذا احتج عليك به عرفت أنه ضعيف. أما إذا لم تعرفه أصلا فقد احتج به محتج عليك ولا تدري ما صحته. الأمر الثاني، علك أن تقف على طريق لم يقف عليها غيرك فيرتفع الخبر ويقبل حينئذ. في قول الله عز وجل، يعني في معنى قول الله عز وجل، في تفسير قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله. ما مفهوم إذا كان مجاهد فجرح، لكن لو سقط انكسر أو جرح أو بيده السكين ليصلح الطعام فجرح نفسه، لا ينطبق عليه الحكم لأنه يقول في سبيل الله؟ ذكر السبيل هنا على سبيل المثال، والغالب أن الجروح إنما تكون في الجهاد. إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح، طيب غير الجراحة والقروح أيضا هذا على سبيل التمثيل، فيجنب فيخاف أن يموت أن يغتسل تيمم، هذا حديث ضعيف. ويؤيد حديث صاحب الشجة، وسيأتي بعض الأحاديث التي لا تسلم من قادح، سيما حديث علي. على كل حال، الآية صريحة في أن من كان مريض يضر به استعمال الماء فإنه يعدل إلى التيمم. الآية هذا دلالته. إذا كان الشخص مريضا فإن له أن يعتذر التيمم. يبقى أي مرض يبيح التيمم، اسم المرض، جنس المرض، أو المرض الذي يتضرر باستعمال الماء، إما أن يزيد المرض أو يودي بحياة الشخص أو يتأخر البرء، كل هذا يبيح التيمم عند الجمهور. منهم من يقول لا يتيمم إلا إذا خاف أن يموت كما ذكر عن ابن عباس هنا، ومنهم من يقول كداود جنس المرض كما جاء نظيره في الفطر في رمضان، كنتم مرضى على سفن فعدة من أيام أخرى، كان مريضا نعم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان نعم مريضا فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة. أثر عن بعضهم كابن سيرين فيه جرح بأصبعه فأفطر، أفطر في رمضان، فقيل له قال هذا مرض، لكن هذا كلام صحيح. المرض وصف، ولا بد أن يكون الوصف مؤثرا في الحكم. وهل الجرح اليسير يؤثر في الصيام؟ لا أثر له في الصيام، وعلى هذا لا يجوز للشخص أن يفطر مع قدرته على الصيام. نعم إذا كان مريضا يعجز بسبب مرضه عن الصيام يفطر، وهنا إذا كان مريضا يعجز بسببه عن استعمال الماء يتيمم. فلا نقول أنه لا يتيمم إلا إذا غلب على ظنه أنه يموت، ولا نقول أنه يتيمم لجنس المرض، بل يتيمم للمرض الذي يؤثر فيه الماء، إما بزيادة في المرض أو تأخر في البرء أو ما أشبه ذلك. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت اجدادا دي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجه بسند واهن جدا، سند واهن يعني شديد الضعف، شديد الضعف، فالخبر باطل غير صحيح، يعني ما يكفي أنه ضعيف بل هو باطل، لأن من رواته عمر بن خالد الواسطي، كذبه أحمد بن معين، وإذا كان في الطريق راوي كذاب حكم على الخبر بأنه موضوع، بأنه كذب لأن في رواته كذاب. يقول النووي رحمه الله اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث، حديث علي انكسرت إحدى ذنبي، هو مفصل طرف الذراع في الكف من هنا، انكسرت إحدى ذنبي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن أمسح على الجبائر. هنا لو صح الخبر هل في إشكال أن يسأل علي النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا بد أن يرسل المقداد وغير المقداد يسأل؟ هناك لما كان رجلا مذاء أرسل أمر المقداد فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، هنا له أن يسأل مباشرة أو يرسل أحد لمكان ابنته؟ نعم مثل هذا يسأل عنه مباشرة. إذن كيف السؤال الأول يكون بواسطة لمكان ابنته؟ ها كيف هناك استحيا أن يسأل بعث المقداد لمكان ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا قلنا لو صح الخبر له أن يسأل مباشرة كغيره. لأن محل السؤال في الموضع الأول هو مكان العلاقة بينه وبين ابنته، فلا شك أن مثل هذا يورث حياء. كنت رجلا مداء، قد يقول قائل والمسألة مفترضة في غير هؤلاء، لو زيد من الناس مبتلى بمثل هذا وأبو الزوجة من أهل العلم، خلى المسألة مفترضة لنحمي جناب هؤلاء من مثل هذا الكلام، شخص مبتلى بالمذي مثلا وأبو الزوجة من أهل العلم، يذهب هذا الصهر إلى أبو الزوجة فيقول له هو رجل مذاء، أبو الزوجة هو المفترض أنه فيه من أهل العلم وهو بشر يود لابنته كل خير وأن لا يضيع شيئا من حقوقها، ألا يتهمه بأنه يديم النظر أو يفكر أو يفعل أو يترك؟ المهم أنه تدخل بعض الوساوس إلى نفس الأب في مثل هذه الصورة، صح ولا لا؟ ألا يمكن أن يتصور مثل هذا؟ نعم. ولذا علي رضي الله عنه بعث من يسأل وكأنه لم يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على حقيقة الحال، باشر علي بالسؤال رضي الله عنه، أو لم يسأل أصلا وإنما قال سألته لأنه أمر بالسؤال والآمر بالشيء كالمباشر له. على كل حال مثل هذا يسأل مباشرة كسرت له بعدين علاقة للزوجة باليد، وهذا على فرض ثبوت الخبر، وإلا فالخبر كما ذكرنا باطل، لكن هذا من باب التوضيح للمسألة الأولى، توضيح للمسألة الأولى. قد يقول قائل إن الله لا يستحي من الحق، لماذا لم يسأل علي مباشر كيف استحيا؟ نقول استحيا لأن موضع السؤال هو موضع العلاقة بينه وبين زوجته. المقصود أن هذا الحديث واحد، والباطل صرح بعضهم بأنه موضوع، ولا فرق بين الباطل والموضوع، المختلق مكذوب. عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند ضعيف وفيه اختلاف على رواته، أولا ضعفه لأن تفرد به الزبير ابن خريق وهو ليس بالقوي كما نص على ذلك الدارقطني وغيره، وفيه اختلاف على راويه وهو عطاء. رواه عن الزبير بن خريق المذكور عن جابر، الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر، ورواه عنه الأوزاعي بلاغا عن عطاء عن ابن عباس. هذا اختلاف مؤثر، هذا اختلاف مؤثر، فالاختلاف وقع في رواية عطاء هل هو عن جابر أو عن ابن عباس، وفي إحدى الروايتين ما ليس في الأخرى. المقصود أن الحديث فيه ضعف، في رواته ضعف، وفيه اختلاف على هؤلاء الرواة، مع أن بعضهم جعله حسنا لغيره، لأن له طرق، له طرق. في حديث علي فسألت فأمرني أن أمسح على الجفاف، وهنا إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. في هذا الحديث حديث جابر يجمع بين ثلاثة أمور، يتيمم ويمسح ويغسل، إنما يكفيه أن يتيمم فقط، لا، ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر الجسد، فيجمع بين الأمور الثلاثة: الغسل والمسح والتيمم. وفي هذا حينئذ يجمع بين البدن والمبدل. كيف يجمع بين إما أن يمسح أو يتيمم؟ في رأسه شجة، عصب رأسه. فلا يقال يتيمم عن هذه عن المتروك أو يمسح عليه. لماذا يجمع بين المسح والتيمم؟ ولذا يقول بعضهم كما نص ابن حجر في التلخيص إنه لم يقع في رواية عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم، لم يقع في رواية عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم. أيهما أرجح، رواية ابن عباس عن جابر أو رواية ابن عباس عن رواية عطاء عن جابر؟ رواية عطاء عن جابر التي جاءت من طريق الزبير بن خريق، أو رواية عطاء عن ابن عباس التي جاءت من طريق الأوزاعي؟ الأوزاعي أثبت، فتقدم روايته. نعم، وعلى هذا يكون الحديث حديث ابن عباس أقوى من حديث جابر، ولم يرد في شيء من طرق حديث ابن عباس ذكر التيمم، يمسح ويكفي. وبعض أهل العلم يقول يجمع بين هذه الأمور الثلاثة متى؟ إذا كانت الجبيرة أكثر من قدر الحاجة فيمسح كما هو الأصل ويغسل الباقي ويتيمم عن القدر الزائد. لكن هل للإنسان أن يعصب على جرحه خرقة ويشد عليها شيء أكبر من القدر الزائد، أو نقول الضرورة تقدر بقدرها ولا يجوز لك أن تزيد على قدر الحاجة؟ نعم، لا يجوز أن يزيد على قدر الحاجة. طيب، إذا انكسرت يده من هنا، قدر الحاجة كم؟ ثم جاء الجبس من هنا إلى أطراف الأصابع، نقول هذه هي الحاجة وقدر زائد. نعم، يعني هل يتصور أن يكون الجبس 2 سنتي هنا؟ يتصور ينفع إذا كان بهذه الطريقة؟ أو نقول هو من المرفق إلى أطراف الأصابع هذا قدر الحاجة؟ لكن بعض الفقهاء يقول مثل هذا وإن كان مما تتطلبه الحاجة، إلا أن موضع الحاجة هو موضع الجرح، فعلى هذا يجمع بين الأمور الثلاثة، يمسح ويتيمم ويغسل الباقي. لكن نعم، لو وحينئذ لا يجمع بين الأمور الثلاثة، يمسح على هذا المجبور ويغسل الباقي. وعرفنا أن التيمم لم يقع في رواية عطاء عن ابن عباس، وهي أرجح من رواية عطاء عن جابر، لأن رواية عطاء عن جابر فيها الزبير بن خريق وهو ضعيف، ورواية عطاء عن ابن عباس من طريق الأوزاعي وهو ثقة. لكن لو وقع اختلاف، لو كان الزبير أو كان من الزبير، لأن في كلام الأوزاعي يرويه عن جابر عن ابن عباس كما هنا، وشخص في مقام الأوزاعي مثل في القوة يرويه عن عطاء عن جابر، ماذا نقول؟ نعم، طيب كلام صحيح. نعم، يكون مروي من الطريقين، يكون عطاء يرويه عن اثنين. نعم، هل هذا مضطرد؟ هذا ليس بمضطرد. قد تدل القرائن ان احدهما وهم، قد تدل القرائن على ان احدهما وهم، وحينئذ اذا قلنا انه وهم فالمرجح يعني لو جاءنا مالك عن نافع عن ابن عمر يرويه عن مالك ثقة، ويرويه عن مالك ثقة آخر عن هنا عن نافع عن ابن عمر، قال عن نافع عن ابن عباس، أيهما المرجح؟ عن ابن عمر. ها. نعم نعم، ما كان خلاف الجادة، الجادة مالك عن نافع عن ابن عمر، فالمرجح مالك عن نافع عن ابن عباس لأنه خلاف الجادة. لماذا؟ الجادة يسبق إليها اللسان، الجادة يسبق إليها اللسان، وسبق اللسان خطأ، الجادة يسبق إليها اللسان، ولذا يرجحون ما كان خلاف الجادة. الحديث مطول عند أبي داود، قال جابر خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجعه برأسه ثم احتلم فسلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب إلى آخره. الحديث عرفنا أنه ضعيف وقابل للتحسين عند بعضهم، لكن شفاء العي السؤال، هذا كان مو صحيح. اسألوا أهل الذكر، وكم من شخص اعتاد على أمر هو في حقيقة الأمر محرم ولا يشعر لكنه لم يسأل استمر عليه، كم من شخص ترك واجب استمر عليه ولا يشعر. شفاء العي السؤال. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال من السنة أن لا يصلي الرجل التيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم في الصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بسند ضعيف جدا. هذا من حجج من يقول أن التيمم مبيش وليس برافع. وعلى كل حال الحديث وجوده مثل عدمه ضعيف جدا، حديث وجوده مثل عدمه ضعيف جدا. فالأصل أن الله سبحانه وتعالى جعل التيمم قائم مقام الماء، فهو بدله، والبدل له حكم المبدل من جميع الوجوه، إلا أن قوله فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته يجعل هذا التيمم وإن كان رافعا، إلا أنه متى وجد الماء عليه أن يمسه بشرته. نعم.
باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيري 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي. وتغتسلين مع الصبح وتصلين؟ قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحدثك حيرتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل كل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضعي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.
يقول رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض مصدر، وقل حالة المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض، وتطلق الحائض ويراد بها المتلبسة بالحيض حال نزول الدم، حال نزول الدم، وتطلق ويراد بها من شأنها أن تحيض وهي المكلفة، كما جاء في الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وجاء تقييد المرأة التي تقطع صلاة الرجل بكونها حائض، فيقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب. جاء تقييد المرأة بكونها حائض، هل معنى هذا أنه إذا مرت المرأة بين يدي الرجل يسأله إن كانت حائض متلبسة بالحيض انقطع يعيد الصلاة، إن كانت غير متلبسة بالحيض لا يعيد الصلاة؟ شو معنى حائض هنا؟ نعم، امرأة كبيرة مكلفة. طيب، الحيض يختص به النساء، نعم يختص به النساء، فهل نحتاج أن نقول امرأة حائضة حائضة لتأتأني للمطابقة بين المبتدأ والخبر، أو لا نحتاج نقول امرأة حائض؟ نعم، لأنه لا لبس. إذا كان الشيء من خواص النساء فإنه لا يحتاج إلى تأتأنيب، لا يحتاج إلى تأتأنيب، تقول امرأة حامل. إذا قلت مثلا أسماء أو جويرية، خلنا أوضح شوي، جويرية حائض، جويرية حائض، جويرية ذكر ولا أنثى؟ أو يطلق على الذكر والأنثى؟ كيف؟ فقط جويرية بن أسماء من الرجال الصالحين، جويرية بن أسماء، وأسماء أيضا أبوه جويرية ذكر، وأبوه أسماء ذكر أيضا. هل نحتاج أن نقول جويرية حائض حائضة لكي نميز هل هو ذكر ولا أنثى؟ يعني في الأسماء المشتركة، في الأسماء المشتركة، نعم نحتاج أن نقول جويرية، أو شوف اسم مشترك من المستعمل الآن، صباح مثلا ذكر ولا أنثى؟ نعم مشترك. إذا أضفت له مثل هذا الفعل الذي لا يتصف به إلا النساء، يحتاج إلى أن تلحق به علامة التأنيث لتميز أنه ذكر أو أنثى؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأنه من خواص النساء، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وجاء ما يدل على أنه كتب على بني نساء بني إسرائيل، فهل كان النساء يحضن قبل بني إسرائيل أو أن هذا نعم قبل بني إسرائيل نعم، أو هل من بني إسرائيل عقوبة لهم فمن دونهم، وبنات بني إسرائيل من بنات آدم، شو الجواب ظاهيم، شو الجواب أو ساهل نعم إيه؟ نقول الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، وجاء ما يدل على أنه مكتوب على بنات بني على بني إسرائيل، حديث عائشة كالصريح في أنه قبل بني إسرائيل، لا ننظر إلى أن هذا الشيء شيء جبلي وموجود في النساء ومستفيض بينهن أن نستصحب الأصل أنه من أول امرأة، لأن قد يقول القائل أن الشهوة هذه موجودة في بني آدم من الأصل، إذن متطلبات هذه الشهوة من زنا ولواط وكذا مقارن لهذه الشهوة، ويغفل عن مثل قوله تعالى ما سبقكم بها أحد من العالمين. كون هذا موجود في هذا الجنس لا يعني أنه مصاحب للجنس من أصله. نعم مسألتنا حديث عائشة كالصريح في أنه موجود في الجنس من أصله، شيء كتبه الله على بنات آدم، وإذا قلنا كتبه الله على بنات آدم يشمل حواء ولا ما يشملها؟ نعم من بنات آدم. نعم إبراهيم من بنات آدم ولا ما يشملها؟ كيف معي بنت اللي آدم حواء، حواء أم البشر. على كل حال هذا استطراد قد لا يكون مفيد إلى حد ما، لكن للتوفيق بين النصوص نحتاج إليه، نحتاج إليه، العلماء يبحثون مثل هذا. من أراد التوسع في مثل هذا يرجع إلى المطولات. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، وعرفنا المراد بالاستحاضة فيما تقدم في نواقض الوضوء حديث عائشة، حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني امرأة مستحاض فلا أطهر. وهنا أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، نقارن بين الحديثين. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحوض دم أسود يعرف. وهناك فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هل في اختلاف مع ما معنا؟ على كل حال الحديث الأول متفق عليه، الحديث الأول في الصحيحين إن امرأة مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يأتي البخاري في المتوضأ إلى كل صلاة. وهنا وهو حديث حسن صححه بعضهم كابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم قال أنه منكر. على كل حال أبو حاتم متشدد وهذان متساهلان، فالحديث متوسط في أمره فيقال حسن.
هناك الموضع الأول ردها إلى العادة، وفي الموضع الثاني ردها إلى التمييز، صح ولا لا؟ نعم. هناك قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك دم ثم صلي. وهنا قال إن دم الحيض أسود يعرف، يعني له عرف له رائحة، أو يعرف تعرفه النساء، لا بأس تبت بهذا وهذا، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الأمر قد يحمل هذا على ذاك أو يحمل ذاك على هذا، فإذا أقبلت حيضتك التي تعرفينها إما بوقتها أو بصفة دمها كونه أسود يعرف، فلا اختلاف. رواه أبو داود النسائي وصححه ابن حبان وسنكره أبو حاتم. هذا بالنسبة إلى المستحاضة التي تميز يختلف معها الدم، تستحاض الشهر كامل ينزل عليها الدم الشهر كامل، سميه أهل العلم استحاضة، وقد يسمونه دم فساد، ويسميه المتأخرون إيش؟ نزيف. نعم، يقولون نزيف. هذه التي نزل عليها النزيف لمدة شهر لا تخلو إما أن تكون يكون الدم يتغير أو يكون ثابت لونه واحد ورائحته واحدة، فإن كان يتغير يأتيها بعض الأيام أسود له رائحة نقول دع الصلاة، هذا هو الحيض، وإذا تغير لونه انقطع الحيض، وهذا هو العمل بإيش؟ بالتمييز. إذا كان الدم لا يتغير لونه واحد من أول شهر إلى آخره نقول دع الصلاة أياما حيضتك، يعني حيضتك المعتادة، يعني اعتدت أن تكون الدورة في منتصف الشهر من 13 ومن 12 إلى 17 أو 18، في هذه المدة دع الصلاة، وقبلها صلي وبعدها صلي، هذه لها عادة فتعمل بعادتها، إن كانت مميزة تعمل بالتمييز، إن لم تكن مميزة تعمل بعادتها ترد إلى عادتها، إن لم تكن معتادة ولا مميزة ماذا تصنع؟ نعم، ها؟ لقريباتها. نعم كيف؟ نعم، هو ما قاله الأخ، يقول إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، كان الآخر الذي يختلف عن هذا اللون وهذه الرائحة فتوضئي وصلي. وهنا ردها إلى صفة الدم، وهذا خاص بالمميزة. في حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود ولتجلس في مركن، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا. إذا رأت سفرة يعني تغير اللون الدم، تغير لون الدم، فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. تقدم أن المستحاضة تغتسل تتوضأ، نعم، ثم توضئي لكل صلاة، وهنا قال تغتسل، جاء في بعض الروايات اغتسلي لكل صلاة، وهنا قال فلتغتسل، أمر للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر فلتغتسل. اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. وهناك في حديث عائشة قال ثم توضئي لكل صلاة. كيف نوفق بين أمرها بالوضوء وبين أمرها بالغسل؟ نعم، كيف الوضوء؟ يعني صارف لهذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب، فأمرها بالغسل على سبيل الندب والاستحباب، وأمرها بالوضوء على سبيل الوجوب الصارف. الحديث الثاني، وإلا فالأصل أن الأمر للوجوب. تغتسل للظهر والعصر جميعا غسل واحد، لأن يشق عليها أن تغتسل خمس مرات في اليوم، أمرها بالاغتسال ثلاث مرات على سبيل الاستحباب قد لا يشق عليها. ولا نتصور أن يسر الماء وسهولة استعماله في وقته مثل ما عندنا، الماء يجلب من بعيد فوق الرؤوس بالأواني، وهنا الأمر ميسر جدا سهل. فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللفجر التي لا يجمع إليها صلاة أخرى غسل واحد. فهل نقول تغتسل للفجر والظهر غسل واحد، وللعصر والمغرب غسل واحد؟ لا، للصلاتين المجموعتين تغتسل غسل واحد. وهذا الجمع حقيقي ولا صوري؟ يعني هل يسوغ للمستحاضة أن تؤخر المغرب حتى يدخل العشاء فتجمع بينهما، وتؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فتجمع بينهما جمعا حقيقيا؟ في حديث حمنة ما يبين ذلك. قلوا عن حمنة بنت جحش وبنات جحش الثلاث والثلايات في الاستحاضة، نعم، بنات جحش الثلاث ها أسماؤهم إيش؟ نعم حملة، هذه معروفة ما نحتاج التذكر، وزينب وام حبيبة سيأتي حديثها. هؤلاء المبتليات في الاستحارة، لا شك أن مثل هذا قد تؤثر فيه الوراثة، يسمونها وراثة، الوراثة مؤثرة. فنساء البيت الواحد متشابهات، ومنهما عندنا زينب وحمنة وأم حبيب كلنا متليات بالاستحاضة. حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، بحيث كانت تقول إنها تثج ثجا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24، يعني إن تحيضتي ستة أيام، أو 23 إن تحيضتي سبعة، وصومي وصلي، يعني في بقية الأيام صومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك تفعلي كما تحيض النساء، وكذلك تفعلي كما تحيض النساء، فإن قويت، هذا مفسر، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، هذا يبين لنا أن المراد بالجمع في الحديث السابق الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع حقيقي ولا صوري؟ صوري صوري. فإن قويت على أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتعجل العصر يعني إلى أول وقتها بحيث لا يكون بينهما فاصل، نعم بحيث لا يكون بينهما فاصل، ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلي العصر الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب يعني وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، هذا من أجل التخفيف عليها. فافعلي وتغتسلين مع الصبح تصلين، نعم مثل هذه التي يشق عليها الغسل وإن لم يكن واجبا. نقررنا أن الغسل واجب ولا مستحب؟ مستحب لجمع بين النصوص، ثم توضئي لكل صلاة. ألا يمكن أن يقال أنه ليس بينهما تعارف؟ فالأمر بالغسل لا يعني ارتفاع الأمر بالوضوء، والأمر بالوضوء لكل صلاة أن تتوضأ خمس مرات لا ينفي أن تؤمر بالغسل ثلاث مرات. ولعل هذا هو معتمد من يوجب الغسل، أولا حديث توضأ لكل صلاة أرجح وأصح، والحديثان مقبولة يعني أقل ما قيل فيهم الحسن، نعم إذا سمعت عميس حديث حمنة وفيه الأمر بالغسل، وهذا يشهد لهذا فيرتقيان إلى درجة الصحة هنا صحيح لغيره. وعلى كل حال الجمع السابق وجيه، يعني يكون الأمر بالغسل للاستحباب الصارف له الأمر بالوضوء، لكن قد يقول قائل أنه لا تعارف، فكونها تؤمر بالغسل لا يعني أنها لا تؤمر بالوضوء ولا العكس، فيجمع بينهم بين الوضوء والغسل. هنا الجمع صوري، تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتعجل الثانية إلى أول وقتها، فلا يكون هناك فاصل، هناك فاصل بين الأوقات المجموعة بين الصلوات المجموعة، يعني مجرد ما ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر، أو هناك فاصل؟ نعم في فاصل، إيش الفاصل؟ نعم قولا واحدا، عندنا رأي المالكية وهو أنه يشترك الظهر، تشترك صلاة الظهر مع صلاة العصر في وقت واحد، يمكن أن تؤدى فيه الظهر أداء ويمكن أن تؤدى فيه العصر أداء، وهذا القدر مشترك عند المالكية فقط، والجمهور لا يقولون به بين الظهر والعصر، وهناك فاصل بين الوقتين عند الحنفية، لأن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر يبدأ عند مصير كل ظل كل شيء مثليه، هناك فاصل. على كل حال الجمع الصوري يسلك في مثل هذه الحالة، ويعتمده الحنفية في الجمع في السفر، لأنهم لا يرون الجمع، لا يجوز عندهم الجمع الحقيقي بأن تؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى الساعة 11 من الليل، ما يجوز عندهم، أو تقدم إلى بعد غروب الشمس قبل دخول وقت العشاء، لا، يكون الجمع الوارد في النصوص صوري، لكن الأدلة الظاهرة المتكاثرة تدل على أن الجمع في السفر حقيقي وليس بالصوري، لكن هنا صوري. وعرفنا كيفية جمع الصوري، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال القائل: من هو؟ وهو أعجب الأمرين إلي. ظاهر له أن القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام. وبين أبو داود في روايته أن القائل الراوي عن حمنة، يعني قال إن حمنة تقول: وهو أعجب الأمرين إلي، أحب الأمرين إلي. طيب هذا الأمر، الأمرين، ما الأمران هنا؟ ما الأمران؟ نعم، لا هذا ما فيه، ما في تخيير بين الوضوء والغسل، كلام في حديثه وهو أعجب الأمرين إلي. أعجب الأمرين إليها أن تؤخر الأولى وتقدم الثانية فتجمع جمع صوري، على أن لها أن تصلي الصلوات الخمس كل واحدة في أول وقتها وتغتسل خمس مرات، أعجب إليها أن تغتسل ثلاث مرات بدلا من خمس، لأن فيه يسر وسهول. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. يقول الترمذي في جامعه: سألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وقال أحمد: هو حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. هو الأمر هنا كان أمر في قوله فلتغتسل. نعم، ثم اغتسل، المقصود أن هناك في حديث، هناك فلتغتسل لحديث أسماء بنت حميد لانقضاء وقت الحيض، وهنا في حديث حمنة ثم اغتسلي، وفي حديث عائشة أن أم حبيبة قال لا ثم اغتسلي. كل هذه الأوامر مصروفة عن الأصل من الوجوب إلى الاستحباب، لدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ثم توضئي لكل صلاة، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. هذا مثل حديث أسماء لارتفاع الحيض، لارتفاع الحيض حقيقة أو حكما. في حال التمييز تم الحيض أسود وعلم انقطع الأسود، معناه ارتفع الحيض حقيقة. هنا ما في تمييز، قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، تغتسل حقيقة ولا حكما؟ هي يجب عليها أن تغتسل، ويحكم لها بأنها انتهت عادتها وإن لم يتغير الدم، وعلى هذا يكون ارتفع حيضها حكما، ارتفع حيضها حكما، فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذه أخذت بالعزيمة، وتلك أخذت بالرخصة التي هي أعجب إليها، والله المستعان. وفي رواية البخاري: وتوضأ لكل صلاة، وهذا تقدم، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر، أبي داود والنسائي وغيرهما. على كل حال، الخلاصة أن المستحاضة ترد إلى أحد المعرفات، وأقواها العادة أو التمييز أو عادة الأقارب. أيها أقوى؟ امرأة حيضتها سبعة أيام، عادتها سبعة أيام، استحاضة شهر كامل، من هذا الشهر ثلاثة أيام الدم أسود يعرف، هل نقول تعمل بالعادة سبعة أيام أو تعمل بالتمييز؟ أيهما أقوى؟ عند الحنابلة العادة، وعند الشافعية التمييز، لكن بالنظر، يعني إذا كانت مميزة. هنا في الحديث الأول أسود يعرف، يعني إذا اختلف الدم ألا يدل على أن هناك انتقال من حال إلى حال؟ نعم، يدل على أن هناك انتقال من حال إلى حال. وإذا كانت حادثها 7 أيام والمسألة مفترضة في غير مستحاضة، نزل عليها الدم 7 أيام، عشان نقرر المسألة، نزل عليها الدم على عادتها 7 أيام ثم انقطع، لكن 3 أيام أسود يعرفه و4 أيام أحمر. ماذا تصنع؟ نقول كل حيض، ولا نقول الأسود حيض والأحمر استحاضة؟ عادتها 7 أيام، متى تنقطع العادة؟ إذا رأت الطهر، إذا رأت الطهر انقطعها. فالمرأة المعتادة ترد إلى عادتها. وإذا كان هناك تمييز على خلاف بين أهل العلم، هل الأقوى العادة هو التمييز، ولكل مذهب ولكل دليله؟ فإذا كانت المسألة كل الشهر كله دم، وهناك دم متميز أسود يعرف والبقية أحمر، والأحمر يشبه بعضه بعض، وليس هناك حد فاصل طهر معين، فالشافعية يميلون إلى أن العمل بالتمييز أقوى من العمل بالعادة. لأنه شو الفرق بين اليوم 7 و8؟ شو الفرق؟ هل هناك فرق؟ ما في فرق. بينما اليوم 3 اللي دمه أسود والرابع اللي دمه أحمر واضح، وهي لم ترى الطهر لأنها مستحاضة. بينما الأخرى التي هي قبل الاستحاضة لها عادة 7 أيام، ينزل عليها الدم 3 أيام أسود و4 أحمر، نقول كل حيض ما لم ترى الطهر. وهذا ما يقوي مذهب الحنابلة، ونتحيض أيام عادتها أقراء أيام أقرائها. ولذا يقول امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وهنا ردها إلى عادتها، ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة. حيثما عطية نقف عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الجهاد في سبيل الله، وما هو جمع الصوري؟ الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وهو مصدر عز هذه الأمة، وهو السبيل الوحيد الكفيل لحفظ حقوقها، وهو السبيل أيضا الوحيد بنشر دين الله في أقطار الأرض. ومنه ما هو سنة، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرض عين، كما هو معروف النصوص جاءت بالأمر به والوعيد على تركه، أن من لم يجاهد، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. لا شك أن الجهاد له شأن عظيم في الإسلام. الجمع الصوري أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها، ويصليهما مجتمعتين وكل صلاة في وقتها. ما معنى كلمة مركن؟ مركن في قوله تجلس مركن في حديث اسماء بنت عميس، المركن إناء مثل الطشت أو طنجرة أو شيء من هذا يكون فيه ماء، فإذا علت الصفرة على الماء تبين أمرها. هذه الكتابة ما فيها ولا كلمة صحيحة من حيث الإملاء ولا صورة الخط، والضعف في هذا الباب موجود، عند كثير من الأخوان لا يعتنون بالإملاء ولا بالخط ولا بالعربية بجملتها بجميع فروعها وأبوابها، هذا لا شك أنه نقص. كيف تقرأ مثل هذا الكتاب؟ أقرأ أفران شيء.
يقول المرأة التي تقطع الصلاة هل هي التي متلبسة بالحيض أو المرأة التي يستدل على بلوغها بالحيض؟
هذا من
من هي التي تقطع الصلاة؟
إيه لكن ما هو من خلال الكتابة أو من خلال الخط، هذا فهم للسؤال، هذا فهم للسؤال. على كل حال الذي يقطع الصلاة المرأة، حديث كلام عائشة إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة، فهي امرأة، وجاء تقييد المرأة بأنها حائض يعني من بلغت سن التكليف. يقول ما رأيكم في الملخص الفقهي وما هو الأسلوب الذي اتبعه المؤلف، وهل هو أصح الأقوال أو على مذهب الإمام أحمد، هل تنصحون به وما حضركم؟ كتاب لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكتاب متين على طريقة أهل العلم في التأليف، وكتب له القبول، لكن لا يعني أن جميع ما قاله الشيخ أن الشيخ معصوم ما يخطئ أو قد يرجح قول مرجوح، لكن حسبه أنه اجتهد فيه، والكتاب نفيس ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. وهذه وجهة نظر الشيخ حفظه الله، وكل من يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام، شأنه في ذلك شأن كتب البشر، على خير في الكتاب، خير عظيم في الكتاب. يقول هل يصح أن نتوضأ وضوءا واحدا لصلاتي الظهر والعصر ونجمعهما جمعا صوريا؟ كيف الوضوء يصح أن تصلي الصلوات كلها بوضوء واحد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد وقال عمدا صنعت، فيجزي أن تصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، فإذا أحدث لزمه أن يتطهر، لا يقبل الله صلاة من أحد حتى يتوضأ. يقول بقي أحد أقارب في العناية المركزة لفترة من الزمن وقد منعه الأطباء من مس الماء، فكلفني بالسؤال عن حالته كيف يصلي، فلما سألت قيل لي أدخل له رمل ليتيمم ويصلي، ولكن لم أحضر له الرمل اعتقادي أن إدخال الرمل إلى غرفة العناية المركزة فيه ضرر، فقلت له صلي على حالك، بل هذا صحيح مع العلم أنه قد توفي منذ سنة، وماذا ترى عليك أن أما ما يترتب عليك أنت الرجل أفضى إلى ما قدم ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لكنه قصر في سؤالك وأنت قصرت في سؤال أهل العلم، فالتيمم لا بد منه إلا عند العجز التام عن استعمال التراب، إذا عجز المريض عن استعمال الماء، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لا يفتي بغير علم، لا يفتي بغير علم. الله المستعان. فتوى على جرأة على الفتوى أمرها خطير، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الذي يفتي بغير علم يفتري الله الكذب، نسأل الله. فعلى الإنسان يحتاط بنفسه ولا يجرأ على مثل هذا الأمر إلا ببينه، إذا كان في اليد جبيرة لا كل اليد إيش لا تغطي كل اليد، فهل يكفي المس فقط الجبيرة أم لا بد من المس وغسل سائر اليد؟ ما ظهر من الفرض فرضه الغسل، وما استتر بالجبيرة يكتفى بمسحه. هل صحيح أن المسائل الخلافية لا إنكار فيها؟ الخلاف الذي له حظ من النظر وله دليل لا ينكر فيه، أما الخلاف الذي لا حظ له من النظر ودليله ضعيف ولا دليل له البت ينكر. ما حكم الأناشيد مع الدف مع توضيح الأدلة؟ الدف إنما استثني في العرس فقط للنساء على خلاف في الرجال، وأما الأناشيد فإن كان ألفاظها سليمة من الفحش والخناء وأديت بلحون العرب لا بلحون العجم وسلمت من الآلات فلا شيء فيها. ما معنى المرجوح وهل له حظ من النظر؟ المرجوح الأقوال فيها الراجح والمرجوح تبعا لأدلتها صحة وصراحة، فالذي يجب العمل به هو الراجح، ولا يسوق لأحد أن يعدل عن الراجح المرجوح إلا لمصلحة الراجح. فهذا المرجوح إن كان له حظ من النظر ساق فيه الاختلاف، وإلا فوجوده مثل عدمه. أسئلة كثيرة. يقول: كما تعلمون أن أغلب البنوك تستخدم الربا، وأنا أستطيع أخذ راتبي ووضعه في المنزل وأصرف منه بدون اللجوء إلى البنك، فهل تؤيدني في هذا التصرف؟ البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز التعامل بها معها إلا عند الحاجة. إذا لم يوجد من يحفظ، إذا لم يوجد أمين يحفظ أموالك ووضعتها أمانة عندهم، إذا لم يوجد غيرهم، فإذا أمكنك أن تحفظ أموالك في بيتك تصرف منها ولا تحتاج إلى بنوك، هذا هو الأصل. المسألة التي ذكرناها في بدء الحيض، وهل كان على بنات آدم من أول الأمر، وهل كانت حواء تحيض أو لا تحيض لأنها ليست من بنات آدم، وهل كان بدءه على بني إسرائيل فقط عقوبة لهم، ولكن الخلاف في المسألة. على كل حال من أهل العلم من يتوسط في الأمر ويقول إن بدأ من بنات آدم في الأول، لكنه شيء خفيف وزيد فيه بالنسبة لنساء بني إسرائيل. وبالمناسبة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، إنما قال هذا الكلام يسليها لما حاضت في حجة الوداع وأسفت على ذلك أسفا شديدا، سلها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام. ويستشكل بعض الطلاب صدور مثل هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام لإحدى زوجاته وقد قال لأخرى لما عرف أنها حاضت: عقرى حلقى أحابسة ناهي. كيف يقول لواحدة مثل هذا الكلام المسلي اللين ويقول للأخرى يدعو عليها بهذا الكلام عقرى حلقى؟ والجواب في هذا واضح، أن عائشة حيضها لا يترتب عليها حبسهم عن الرجوع، حيض عائشة لا يترتب عليها حبسهم لأنها تطهر قبل رجوعهم، بينما الأخرى التي حاضت بعد الوقوف بعرفة حاضت، فلو لم تكن طافت طواف الإفاضة لترتب على ذلك حبسهم. على أن الدعاء قد يطلق ولا يراد به حقيقته، كما يقال تربت يداك تربت يمينك وهكذا. هو الأسئلة يؤجل بعضها إلى آخر الدرس إن شاء الله تعالى. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصبرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. متفق عليه في حديث طويل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حوض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث. وعن معاذ رضي الله
عنه
وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الذي بين أيدينا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد طهر شيئا. هذا الحديث مخرج في البخاري وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم غيرها من دواوين الإسلام، وهو صحيح اللفظ لأبي داود. على كل حال، من حيث الصحة لا كلام فيه، لكن من حيث الرفع والوقف هو من كلامها رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة في بعد الطهر شيئا. قال الصحابي: كنا نفعل أو كنا نترك، كنا نقول، كنا نفضل، كنا. إذا أضيف إلى زمنه عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع بلا إشكال. لو قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا إشكال فيه في رفعه، ويكون حينئذ من السنة التقريرية. وبهذا استدل جابر على جواز العزل: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عن القرآن. إذا لم يضفوا إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي، بل اكتفى بنسبته إلى أمثاله وأقرانه، كنا صحابي عن التابعين، إنما عن الصحابة. ومن عطية كنا عن الصحابيات: لا نعد الكدرة والصورة بعد الطهر شيئا. ومثل هذا الكلام إنما يستدل به من قبل القائل على تقرير حكم شرعي، على تقرير حكم شرعي. ولا يقول الصحابي مثل هذا الكلام ويقرر به حكما شرعيا إلا مع علمه ويقينه وجزمه بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يختلف اختلاف كبير الصحابي حينما يقول ذلك ليقرر مسألة علمية
والاستدلال والعلم إنما يتلقى من الشارع. بعض الناس سئل عن زكاة الحلم، سألت امرأة عن زكاة الحلم فقال اسألي أمك وجدتك هل كانت تخرج الزكاة أم لا، هل في هذا ما يتمسك به؟ ليس في هذا ما يستمسك به. مؤسف أن مثل هذا من أهل العلم ويقول مثل هذا الكلام. الصحابي حينما يقرر حكما شرعيا فإنما نعم، لو قالت أنا لا أعد، لو قالت أنا لا أعد قيل هذا اجتهاد منها، لكن كنا لا نعد، كنا متى لا بد أن يكون في زمن التقرير وهو زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأظهر أن له حكم الرفع. ولذا يستدل به أهل العلم على أن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا لست بشيء. إذا رأت المرأة الطهر ثم رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة لا تلتفت إلى ذلك، لكن لو رأت الصفرة والكدرة قبل الطهر مفهوم الخبر أنه حيض، تقول بعد الطهر لا تعد شيء. مفهوم الكلام أنها قبل الطهر تعد شيئا، يعني من الحيض. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء للنكر. وهذا بخلاف النصارى، الأمة المحمدية وسط في هذا الباب بين الأمم، بين اليهود والنصارى. فاليهود عندهم آثار وأغلال تشديد في النجاسات، والنصارى عندهم ملابسة للنجاسات، والأمة المحمدية وسط بين هاتين الأمتين. فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يعاكلوها، بل لم يساكنوها في البيت ولم يضاجعوها ولم يجالسوها، العزلة التامة لأنها متلبسة بنجاسة. فديننا الوسط منعنا من النكاح وأباح لنا ما عدا ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض، ويخرج رأسه من المسجد فترجله عائشة وهو معتكف. المقصود أن ديننا وسط، وهي وإن كانت متلبسة بنجاسة إلا أن النجاسة هذه دونها حوائل، فلا يمنع من مضاجعتها والنوم معها في لحاف واحد وصنع كل شيء إلا النكاح. لكن ما الذي يباح من معاشرة المرأة المعاشرة الخاصة إذا استثنينا النكاح؟ في الحديث الذي يلي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض.
من فضلك اقلب الشريط.
في الحديث الذي يلي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. يأمرني فأتذر، الممنوع المحظور المحرم إتيان الحائض في موضع الحيض وما فوقه وما تحته
إلى محل الإزار فوق الركبة تحت الركبة وفوق السرة، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، وما بين الركبة وموضع الحرف محل خلاف بين أهل العلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، ولا شك أن الأمر بالاتزار هنا من باب الاحتياط ومن باب اتقاء الشبهات، كالراعي يرعى حول الحمى الذي يقرب من محل الممنوع يوشك أن يواقعه، فاتقاء للشبهة يبتعد الإنسان عن الموضع وما يقرب منه. أما إذا جامع المرأة في موضع الحرف في موضع النجاسة فإنه حرام إجماعا، لكن هل يلزمه شيء كفارة أو لا يلزمه؟ عن ابن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه، حديث مصحح من قبل الحاكم. وعرفنا مرارا أنه متساهل ومصحح من قبل ابن القطان، وابن القطان متعمد متشدد، صححاه مرفوعا كما صححاه أيضا ابن التركماني في الجوهر النقي وابن القيم وابن حجر والألباني، المقصود أنه مصحح مرفوعا من قبل جمع من أهل العلم، ورجح غيرهما وقفه ورجح غيرهما وقفه على ابن عباس، وأن هذا من فقه ابن عباس. لكن هل يقول ابن عباس مثل هذا الكلام من تلقاء نفسه؟ هل يفرض ابن عباس من تلقاء نفسه عقوبة على مخالف؟ أو لابد أن يكون عنده شيء أصل يعتمد عليه من أهل العلم ليرى أنه موقوف لكن له حكم الرفع، كما أن من أهل العلم من يضعف الحديث جملة وتفصيلا. المصنف في التلخيص يقول الاضطراب في إسناد هذا المتن ومتنه كثير جدا، فهو مضعف بالاضطراب. الاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا. ايش معنى الاضطراب؟ الاضطراب معناه أن يروى الحديث على أوجه، وأن تكون هذه الأوجه مختلفة، وأن تكون هذه الأوجه متساوية بحيث لا يمكن ترجيح بعضها على بعض. والاضطراب علة قادحة في الحديث، فمن ضعفه قاله مضطرب، ومن صححه بترجيح بعض الأوجه على بعض، وإلا الاختلاف موجود لا يمكن رفعه، لكن هل هذا الاختلاف مع التساوي أو مع إمكان ترجيح بعض الوجوه على بعض؟ من صححه تمكن من الترجيح قال بالترجيح، ومن لم يصححه قال إنه لا يمكن الترجيح بين هذه الأوجه. وعلى كل حال الحديث صححه من سمعته الحاكم بن القطان بن التركماني ابن القيم ابن حجر والألباني. إذن كيف يقول ابن حجر الاضطراب في إسناده ومتنه كبير جدا وقد صححه؟ لا بد أن يكون قد ترجح له بعض الأوجه فانتفى الاضطراب. إذا تم ترجيح بعض الأوجه على بعض فإنه حينئذ ينتفي الاضطراب. الخطابي يرى أن أو ينسب إلى أكثر أهل العلم أن الحديث مرسل أو موقوف. القول بالوقف قال به كثير، وأنه من اجتهاد ابن عباس موقوف عليه، وأما القول بالإرسال فقال به بعضهم، والمقصود بالإرسال هنا الانقطاع، الانقطاع بين ابن عباس ومن رواه عنه. هذا الحديث لا شك أنه بهذا الاختلاف يورث أقول يورث وقفه، فالحديث لم يثبت ثبوتا بحيث يلزم الناس بهذه العقوبة المالية، والأصل براءة الذمة، فكثير من أهل العلم لا يثبتون هذا الحديث يحكمون عليه بالضعف، وقد صححه من علمتم. والذي لا يثبت هذا الحديث ويتمسك بالأصل البراءة الأصلية يقول عليه التوبة والاستغفار ولا شيء. لكن إن تصدق الإنسان من غير فرض ولا إلزام فهو أحوط له، أحوط له خشية أن يثبت مثل هذا الخبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل فيه بيان أن المرأة ناقصة، ناقصة عقل ودين. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقرر هذا المبدأ في نقص الدين، قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ والمقصود من هذا أو الشاهد منه لباب الحيض أن الحائض لا تصوم ولا تصلي ولا يصحان منها بل يحرمان. المرأة ناقصة عقل ودين، جبلة، فطرة، خلقة، وبهذا يستدل من يقول أن الحائض لا يجري عليها أجر عملها وما كانت تعمله قبل الحيض وبعده. الآن إذا مرض الإنسان أو سافر يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، الحائض يكتب لها ما كانت تعمله صحيحة قبل الحيض؟ هذا الحديث يدل على أنه لا يكتب لها، لأن الشرع أثبت لها النقص، إذ لو كان يكتب لها ما أثبت الشرع النقص لها. ولقائل أن يقول أن هذا النقص في الصورة، لا شك أن الذي يصلي أكمل ممن لا يصلي ولو كان معذورا. فالمسألة عند أهل العلم خلافية، منهم من يقول أن الحائض لا يكتب لها شيء في وقت الحيض وليست كالمريض والمسافر، النقص إنما جاء في المريض والمسافر، والحائض ليس مريضة ولا مسافرة ولا في معنى المريض ولا المسافر، فلا يكتب لها شيء. ولذا أثبت الشارع النقص في حقها، نقص الدين. وأما نقص العقل فهو لكون شهادة المرأة عن النصف، عن النصف من شهادة الرجل، والنقص مقرر شرعا مدرك عقلا وعرفا، وليس في هذا هضم للمرأة، لأن هذه طبيعتها وهذه سجيتها، والله سبحانه وتعالى خلقها على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة، وحينئذ لا يجوز لها أن تتمنى أن لو كانت رجلا لتسلم من هذا النقص، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الرجال إلى آخره، بل تحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلها تتمتع بشيء من العقل، وعليها أن تشكر النعمة التي فضلها الله سبحانه وتعالى بها على كثير من مخلوقاته. فكون المرأة انقص من الرجل هذا أمر مدرك عرفا وعقلا وحسا، وهو أيضا مقرر شرعا. ويأتي من يأتي ويقول إن هذا التقرير مناسب للنساء في وقته عليه الصلاة والسلام اللواتي ما درسنا ولا تعلمنا ولا كذا، كلام خطير جدا. يعني إذا كان هذا مثل هذا كلام يقال في الصحابيات المدارس التي خرجت هداة الأمم وقادة العالم هن الناقصات، والنساء اللواتي اشتغلن بسفاسف الأمور هن النساء الكاملات. تقرر بعضهم حول حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، المصيبة أن هذا محسوب على العلم والدعوة. قرر أن هذا الحديث لا يصح، متنه منكر باطل، والحديث البخاري. لماذا؟ يقول هو مخالف للواقع. كيف يخالف الواقع؟ يقول النساء قادت الدنيا وأفلحوا الهنود 700 مليون في وقت إندرا غاندي ومشت أمورهم، وهي امرأة. الإنجليز المرأة يسمونها الحديدية تاتشر قادتهم بكل براعة. يقول كل دمائل هزمت العرب بجيوشها ورجالاتها وقوادها. بمثل هذا تعارض النصوص إلا من قلب مفتون؟ نسأل الله العافية والسلام. المرأة ناقصة عقل ودين، ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولو وصلت من التعليم ما وصلت. هذه طبيعتها وهذه سجيتها. واختبر النساء في المواقف، وتفضيل الرجال على النساء تفضيل جنسي، تفضيل جنس على جنس. إيش معنى هذا الكلام؟ أنه لا يمنع أن يكون في النساء من هن أفضل وأكمل من بعض الرجال، لكن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، والواقع يشهد بذلك. أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ يقول الحافظ متفق عليه في حديث طويل، وعرفنا قصة الخبر، وفي البخاري وفيه ما يشهد من الحديث للباب. وأما مسلم فليس فيه الشاهد، ليس فيه اللفظ الذي أورده الحافظ من أجله، فلو قال أخرجه البخاري وأصله في مسلم لا بأس، أو أشار إليه مسلم لأنه ساق الإسناد ولم يسق المتن، وساق متنا ليس فيه هذا القدر المحتج به. الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف، وهو اسم محل بين مكة والمدينة، تعني في حجة الوداع، حاضر لما جئنا سرف حضت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. فالحائض تفعل ما يفعله الحاج، تحرم مع الناس. تقف مع الناس، تبيت مع الناس، ترمي مع الناس، تفعل كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، فليس لها أن تطوف بالبيت. ولو طافت بالبيت وهي حائض فطوافها باطل مهما كانت ظروفها، مهما كانت ظروفها. أن الصحيح صريح غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال عن صفية أحابسة ناهي، يدل على أن الحائض تحبس الرفقة، وهذه نصوص صريحة في الباب. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رأى أن من الضرورة ألا يجلس الرفقة لسبب هذه المرأة التي لو ان تركت ضاعت وإن سافرت معهم تركت ركن من أركان الحج، وإن حبستهم تضرروا بالبقاء فقال لها أن تطوف في هذه الحالة، والمسألة ضرورة. لكن النصوص صريحة في أنها لا تطوف ولو ترتب على ذلك حبس الرقة. أحابسة ناهي غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج، كل ما يفعله الحاج مما هو من أعمال الحج، مما هو من أعمال الحج. الحاج يصلي، نقول افعلي ما يفعل الحاج من الصلاة شيء والطواف شيء آخر؟ نعم. الحاج يذكر الله ولم يرد ما يمنع من ذكر الله. الحاج يقرأ القرآن، فهل نستدل بمثل هذا الحديث أو بعموم مفهوم هذا الحديث أن الحاج تقرأ القرآن إذا حجت؟ نعم. كيف؟ خاص بما يفعله الحاج من أفعال الحج، خاص بما يفعله الحاج من أفعال الحج. وأما قراءة الحائض فقد تقدم لنا أن أهل العلم يفتون لها أن تقرأ إذا خشيت من نسيان القرآن أو احتاجت إلى قراءته في تعلم أو تعليم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه، سنده فيه سعيد بن عبد الله الأغطش مجهول الحال، لا يعرف فيه جرح ولا تعديل. ما معنى مجهول الحال؟ مجهول الحال، نعم، لا يعرف فيه جرح وتعديل، نحتاج إلى قيد، نحتاج إلى قيد آخر. من روى عنه اثنان فأكثر ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، هذا يسميها العلم مجهول الحال. لكن من روى عنه واحد يسمونه مجهول العين. من لم يروي عنه أحد شو نسميه؟ نعم، كيف يعني؟ شخص عرفنا اسمه محمد بن عبد الله بن سعيد الأنصاري لم يروي عنه أحد، وآخر عرفنا اسمه واسم أبيه ونسبته وكنيته ما روى عنه إلا واحد لكونه مقل، الثاني سميناه مجهول العين، وشخص روى عنه أكثر من واحد اثنان فأكثر لكن لم يذكر في جرح التعديل سميناه مجهول الحال، بعضهم يطلق عليه المستور. لكن الشخص الذي لم يروي عنه أحد شو سميه؟ ماذا نسميه؟ نعم، لا حاجة ولا داعي لتسميته، لا داعي لتسميته. لماذا؟ لأن هذه التسميات المشعرة بالضعف والقدح إنما احتيج إليها من أجل الرواية نفيا وإثباتا، فإذا كان هذا ما روى عنه أحد إذن هو لم يروي شيئا، فلا نحتاج إلى ذكره لا بجرح ولا تعديل. والجرح إنما أجازه أهل العلم على خلاف الأصل للحاجة والضرورة الداعي إليه، حاجة ملحة لا يمكن أن نعرف الصحيح من الضعيف إلا بجرح، جرح رواة وتعديله، فالذي ليست له رواية لا يجوز أن نجرحه بكلمة إلا عند الحاجة، إذا شهد على أحد وأردنا أن نقدح بشهادته لا مانع من أن يبين حاله ووضعه عند القضاة. مجهول الحال، هناك مجهول الحال ظاهرا وباطنا، وهناك مجهول الحال باطنا فقط معلوم الحال في الظاهر. والمجاهيل أصنافهم والاحتجاج بهم مسألة طويلة مبحوثة في كتب المصطلح. على كل حال الحديث ضعيف. سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. وعائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، فيباشرني وأنا حائض. فحديث عائشة يشهد لحديث معاذ، لكن حديث عائشة فعل، حكاية فعل، كان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، حكاية فعل لا عموم له، وليس ما فيها ما يمنع ما دون الإزار إذا لم يكن في غير موضع الحر. أما حديث معاذ وفيه ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، معناه أن ما دون الإزار يحرم عليه، فالمعنى مختلف. على كل حال الخبر ضعيف، الخبر ضعيف، ومن ترك مثل هذا الأمر اتقاء للشبهة وخشية أن يقع في المحظور فقد استبرأ لدينه. وحديث الذي تقدم وسأصنع كل شيء إلا النكاح يضعف مثل هذا الخبر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلى النسائي، واللفظ لأبي داود، خمسة رواه أحمد وأبو داود، الترمذي وابن ماجه، رواه أيضا الحاكم والبيهقي وجمع من أهل العلم، وله طرق. النووي قال قول جماعة المصنف الفقهاء أن هذا الحديث ضعيف، لكن رده النووي لأن لو شاهد عند ابن ماجه من حديث أنس، الحاكم من حديث عثمان بن أبي العاص، المقصود أن الحديث له شواهد، ولذا حكم عليه جمع من أهل العلم بأنه حسن، حسن لغيره، فتثبت به الحجة. كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، معناه أنها إذا ولدت واستمر معها الدم 40 يوما كله نفاس، لا تصلي ولا تصوم، أحكامها حينئذ مثل أحكام الحائض. كالحائض تماما، وتؤمر حينئذ بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. لكن لو جلست أقل من 40 نقول لا بد أن تكمل 40. نعم. كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسه 40 يوما، تقعد ولو انقطع الدم. نعم. لا، المقصود أنها تقعد ما دام الدم موجودا، وإلا متى انقطع الدم فإنه يحكم عليها بالطهارة، والنفاس لا أقل أو لا حد لأقله. نعم، أكثره 40 يوما على ما جاء في هذا الحديث، أكثره 40 يوما للتحديد المذكور في الحديث، ولا حد لأقله. فإذا مكثت المرأة شهر ينزل عليها الدم ثم انقطع، نقول خلاص طهرت. 40 يوم كذلك، 41 يوم نقول لا خلاص طهرت بتمام 40، وما عدا ذلك يعد استحاضة، دم فساد، وإن شئت فقول على اصطلاح المتأخرين نزيف. على كل حال هذا هو الحد الأعلى للنفاس. وفي لفظ له أي لأبي داود ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء صلاة النفاس، لم يأمرها بقضاء الصلاة، كالحائض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فالنفاس في أحكامه مثل أحكام الحيض، فيجوز النفساء ما يجوز الحائض، وتمنع النفساء مما تمنع منه الحائض. ما الذي يوجب النفاس؟ الولادة. ومتى تثبت أحكام النفاس؟ إذا ولدت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان، لكن لو ولدت أو قذفت مضغة ليس فيها ما يدل على شيء من خلق الإنسان فإنه لا يحكم لها بالنفاس ولا تقعد من أجله. هل يلزم أن تنفخ فيه الروح أو لا يلزم؟ لأن عندنا أحكام مترتبة على تبين خلق الإنسان وأحكام مرتبة على نفخ الروح. متى يصلى على الصدق؟ نعم، إذا نفخت فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح وتثبت فيه أحكام النفاس إذا تبين فيه خلق الإنسان. حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. حديث عثمان بن أبي العاص عند الحاكم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن 40 يوما. هذه حديث يعضد بعضها بعضا وترتقي إلى درجة حسن لغيره، وبهذا يكون المرجح في الحد الأعلى للنفاس هو 40. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.